www.radioscoop.com.
المسائية من راديو أوريون نبدأها بالعناوين. الرئيس اللبناني يقول على إسرائيل تنفيذ وقف إطلاق النار مع حزب الله بشكل كامل قبل بدء المفاوضات المباشرة بين البلدين، وبيروت تنتظر من واشنطن تحديد موعد لبدئها. الرئيس الأمريكي يحث إيران على الإسراع في إبرام اتفاق مع الولايات المتحدة يضع حدا نهائيا للحرب. المجلس العسكري الحاكم في مالي سيسقط عاجلا أم آجلا بحسب متحدث باسم المتمردين الطوارق. صفحتنا الثقافية من معرض تونس الدولي للكتاب في دورته 40. أهلا بكم، روجي خولي يحييكم إليكم التفاصيل. نبدأها من لبنان، حيث قال الرئيس اللبناني جوزيف عون إن على إسرائيل تنفيذ وقف إطلاق النار مع حزب الله وبشكل كامل قبل بدء المفاوضات المباشرة بين البلدين. ونقل بيان للرئاسة عن عون قوله على إسرائيل أن تدرك بشكل نهائي أن الطريق الوحيد للأمن هو عبر المفاوضات، لكن عليها أولا تنفيذ وقف إطلاق النار بشكل كامل للانتقال بعدها إلى المفاوضات. وأضاف لا يجوز أن تستمر الاعتداءات الإسرائيلية على حالها بعد إعلان وقف إطلاق النار، وتابع: نحن الآن بانتظار تحديد موعد من قبل الولايات المتحدة لبدء المفاوضات المباشرة مع إسرائيل بعدما أجرى البلدان وبرعاية أمريكية لقاءين على مستوى السفراء في واشنطن. نذكر أنه منذ سريان الهدنة في 17 من الحالي تواصل القوات الإسرائيلية تنفيذ هجمات خصوصا على جنوب لبنان وعمليات هدم وتفجير في العديد من البلدات الحدودية، حيث أعلنت إقامة خط أصفر يفصل عشرات القرى عن بقية المناطق. في المقابل يعلن حزب الله تنفيذ عمليات تستهدف قوات إسرائيل في جنوب لبنان وإطلاق صواريخ ومسيرات نحو شمالها. من جهة أخرى حذرت وكالة تابعة للأمم المتحدة من احتمال تفاقم انهدام الأمن الغذائي في لبنان على خفية هذه الحرب، متوقعة أن تطال الأزمة أكثر من 1,200,000 شخص خلال الأشهر المقبلة. حث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إيران اليوم على الإسراع في إبرام اتفاق مع الولايات المتحدة يضع حدا نهائيا للحرب، في وقت أن تتراوح الجهود الدبلوماسية مكانها بينما يلقي الحصار المشدد الذي تفرضه واشنطن على موانئ إيران بتداعيات اقتصادية متزايدة. في غضون ذلك يستعد وزير الدفاع الأمريكي للإدلاء بإفادته الأولى أمام الكونغرس حول الحرب مع إيران، فيما ذكرت تقارير إعلامية أمريكية بأن ترامب يميل لرفض المقترح الإيراني الأخير لإعادة فتح مضيق هرمز مقابل رفع الحصار الذي فرضته واشنطن على موانئ إيران. صحيفة وول ستريت جورنال قالت إن ترامب أبلغ إدارته بالاستعداد لحصار طويل لموانئ بهدف دفعها للتخلي عن برنامجها النووي انطلاقا من اعتقاده أن طهران لا تفاوض بحسن نية بحسب الرئيس الأمريكي، ويأمل في إلزامها بتعليق تخصيب اليورانيوم لمدة 20 عام والقبول بقيود صارمة بعد تلك المرحلة. وكان ترامب اعتبر أمس الثلاثاء أثناء مأدبة عشاء على شرف العاهل البريطاني تشارلز الثالث أن إيران هزمت عسكريا، مشددا على عدم السماح لها بامتلاك سلاح نووي. وفي طهران قال المتحدث العسكري الإيراني: نحن لا نعتبر أن الحرب انتهت، مشددا على أن طهران لا تثق بأمريكا. وقال: لدينا أوراق كثيرة لم نستخدمها بعد، أدوات وأساليب قتال جديدة مستندة إلى خبرات الحربين السابقتين ستتيح لنا بالتأكيد الرد على العدو بشكل حاسم بحسب قوله في حال استؤنف القتال. وفي ظل المراوحة القائمة أفادت وكالة فارس بأن المقترح الإيراني الأخير الذي نقلته إسلام أباد إلى الأمريكيين لدراسته حدد خطوطا حمراء تشمل الملف النووي ومضيق هرمز. يتضمن المقترح تخفيف طهران قبضتها على المضيق مقابل رفع واشنطن حصارها عن الموانئ الإيرانية على أن ترجع إلى مرحلة لاحقة المفاوضات بشأن نقاط خلافية أبرزها الملف النووي. وكان المتحدث باسم وزارة الدفاع الإيرانية أكد أن واشنطن لم تعد في موقع يتيح لها إملاء الشروط على طهران داعيا إياها إلى التخلي عن مطالبها غير القانونية وغير العقلانية بحسب المتحدث باسم وزارة الدفاع الإيرانية. قال متحدث باسم المتمردين الطوارق أن المجلس العسكري الحاكم في مالي سيسقط عاجلا أم آجلا في مواجهة الهجوم الذي ينفذه انفصالي الطوارق من جبهة تحرير أزواد وجهادي جماعة نصرة الإسلام والمسلمين. نذكر بأنه يوم السبت والأحد الماضيين شن الانفصاليون الطوارق المتحالفون مع جهاديين هجمات واسعة النطاق على مواقع للمجلس العسكري بما فيها مناطق حول العاصمة باماكو. وأعلن المتمردون الطوارق التوصل إلى اتفاق يقضي بانسحاب الجنود الروس التابعين لفيلق إفريقيا من كيدال. أكدت وزارة الدفاع الروسية أن مقاتلي فيلق إفريقيا المرسلين لدعم المجلس العسكري في مالي أجبروا على الانسحاب من كيدال. استأنفت شركة لافارج الفرنسية للإسمنت إلى جانب سائر المتهمين الثمانية الآخرين من بينهم رئيس تنفيذ السابق برينو لافون الأحكام الصادرة بحقهم بتهمة تمويل جهاديين في سوريا عامي 2013 و2014 حسب ما أفاد الادعاء العام لدى محكمة استئناف باريس. التفاصيل مع سليمان ياسيني.
الاستئناف الذي تقدم به المتهمون في قضية الشركة لافارج الفرنسية للإسمنت يأتي بعد إدانتهم في المحكمة الجنائية في باريس في 13 من الشهر الجاري بدفع نحو 5,600,000 يورو لجماعات جهادية في 2013 و2014 بهدف الإبقاء على نشاط مصنع إسمنت في الجبالية في شمال سوريا. وقضت المحكمة بتغريم الشركة الحد الأقصى المنصوص عليه أي 1,125,000 يورو مع إلزامها التضامن مع 4 من مديريها السابقين بدفع غرامة جمركية مقدارها 4,570,000 يورو لعدم التزام العقوبات المالية الدولية، ووصفتها بأنها كانت مستعدة لكل أشكال التواطؤ مع منظمات إرهابية. كما فرضت المحكمة عقوبات مشددة على 7 مسؤولين سابقين في لافارج بينهم برينو لافون الذي شغل منصب الرئيس التنفيذي بين 2007 و2015. وانتقد القضاة ما وصفوه بسوء نيته وجبنه في إشارة إلى تأكيده عدم علمه بالمدفوعات للجماعات الجهادية، وحكموا عليه بالسجن 6 سنوات مع مذكرة توقيف. وقد أودع السجن مباشرة في سجن لاسونتي في باريس قبل أن يتقدم بطلب للإفراج عنه. أما نائبه السابق كريستيان إيرو الذي كان يشغل منصب المدير العام المساعد وكان يقود المفاوضات مع تنظيم الدولة الإسلامية لإبرام اتفاق مربح للمصنع بحسب القضاة، فحكم عليه بالسجن 5 سنوات مع مذكرة توقيف. هذا وحكم على برونو بيشو مدير فرع لافارج في سوريا بين 2008 و2014 بالعقوبة ذاتها، لكنه لم يسجن بسبب وضعه الصحي. ورحبت منظمة شيربا والمركز الأوروبي للحقوق الدستورية وحقوق الإنسان اللتان اعتبرتا طرفين مدنيين في القضية بالحكم الابتدائي، واعتبرتاه انتصارا كبيرا في مكافحة إفلات الشركات المتعددة الجنسيات من العقاب في انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان.
حذرت وكالات تابعة للأمم المتحدة ومنظمات غير حكومية محلية من التبعات الخطيرة لاستخدام الاغتصاب وغيره من أشكال العنف الجنسي على نطاق واسع كسلاح حرب في السودان، ولا سيما بالنسبة لصحة الضحايا النفسية. وكشفت منظمة أطباء بلا حدود في تقرير الشهر الماضي أنه في الفترة ما بين كانون 2 جانفي 2024 وتشرين 2 نوفمبر 2025 طلب ما لا يقل عن 3,396 من الناجين من العنف الجنسي، جميع هم تقريبا من النساء والفتيات، الرعاية الصحية في المرافق التي تدعمها المنظمة في شمال وجنوب دارفور، منددة بهذه الجرائم التي أصبحت علامة مميزة للنزاع في السودان. وحذرت منظمة الصحة العالمية من أن الأرقام المتوافدة لا تمثل بالتأكيد سوى قمة جبل الجليد. نصل إلى الصفحة الثقافية ونتوجه إلى تونس، حيث انطلق معرض الكتاب في دورته 40 تحت شعار حين يصبح الكتاب وطن. نستمع إلى مدير المعرض محمد صالح القادري ضيف برنامج زاوية الشرق متحدثا إلى مراسلتنا في تونس سلمى محمد.
مهرجان الثقافي المتجدد والكبير، تتميز هذه الدورة بحضور 37 بلد وبعدد عارضين بلغ 394 عارضا، ومنهم 181 تونسي و213 أجنبي من البلدان العربية وغير العربية. عدد العناوين فاقة 148 ألف عنوان. عدد الأنشطة الثقافية يفوق 25 نشاط دون اعتبار الأنشطة الأنشطة التي ستنظم داخل الأجنحة أو التي تقترحها بعض السفارات أو بعض الهيئات أو بعض المنظمات أو بعض الوزارات. حرصنا على أن تكون كل الجهات حاضرة وعندها برنامج وتأتي ببرامجها وبمثقفيها لتواكب الفعاليات.
استمعنا إلى مقتطف من مقاله مدير معرض تونس للكتاب محمد صالح القادري ضيف برنامج زاوية الشرق، متحدثا إلى مراسلتنا في تونس سلمى محمد. زاوية الشرق يأتيكم من الاثنين وحتى يوم الخميس عند السادسة مساء. بهذا اللقاء نختم هذه النشرة، شكرا لإصغائكم ولأنيس على الإخراج الإذاعي. إلى اللقاء.